تخيلوا معي هذا السيناريو للحظة.
تفضلي.
أكثر من 345 ألف شخص يتفقون سراً عبر الإنترنت على فصل أجهزة الألعاب الخاصة بهم من الكهرباء في نفس اللحظة تماماً.
واو، رقم ضخم جداً.
بالضبط، ولمدة أسبوع كامل، وكل هذا فقط لإثارة الرعب في قلب شركة تكنولوجية عملاقة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ولضرب أسهمها في البورصة.
يعني هذا تصعيد غير مسبوق من المستهلكين بصراحة.
صحيح، مرحبا بكم في جلسة تحليلية جديدة وغوص عميق في عالم لم يعد فيه المستهلك أو المشاهد مجرد متلق سلبي يجلس على الأريكة. نحن نبحث اليوم في أحداث ليلة 27 من يوليو لعام 2026.
ليلة كانت حافلة بالأخبار التي قد تبدو متباعدة للوهلة الأولى.
تماماً، لدينا أخبار من أروقة هوليوود وعوالم الأبطال الخارقين إلى استوديوهات التلفزيون ومختبرات تطوير الألعاب وصولاً إلى شاشات التداول المعقدة للعملات المشفرة.
لكن هناك خيط يربط كل هذا.
ومهمتنا للمستمعين في هذا الغوص العميق هي ربط هذه الخيوط ببعضها للإجابة على سؤال واحد محوري: كيف بدأ الأفراد، سواء كانوا نجوماً سينمائيين أو مجرد مستهلكين، بلي ذراع المؤسسات الكبرى لاستعادة السيطرة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أننا أمام ظاهرة يمكن أن نسميها لا مركزية النفوذ.
لا مركزية النفوذ، مصطلح مثير، يعني كيف بالضبط؟
لعقود طويلة، كانت الشركات العملاقة تعمل وفق مبدأ بسيط جداً: نحن نصنع والجمهور يستهلك. لا نقاش، لا تفاوض، ولا حتى مجال للاعتراض.
يعني كانوا يفرضون ما يريدون وعلينا الشراء.
بالضبط، لكن ما تكشفه مصادرنا اليوم في هذه الجلسة هو أن هذا العقد غير المكتوب قد تم تمزيقه بالكامل.
أها.
الجماهير وحتى المبدعون الأفراد أدركوا أنهم يمتلكون أداة ضغط هائلة، سواء كانت قوة شرائية أو تأثيرا اجتماعيا أو حتى القدرة على التلاعب بالبيانات التي تعتمد عليها هذه الشركات بشكل أساسي.
نحن إذن أمام سلسلة من التمردات المنسقة التي قد تغير شكل الاقتصاد الترفيهي والمالي إلى الأبد.
بكل تأكيد.
طيب، دعنا ننتقل إلى النقطة الأولى ونبدأ من حيث لا يتوقع أحد أن يرى متمردا: السجادة الحمراء في كوميك كون 2026.
نعم، إعلان مارفل كان حديث الجميع.
ما حدث هناك مع إمبراطورية مارفل السينمائية هو تجسيد حرفي لانتزاع السيطرة. الإعلان الرسمي من رئيس الاستوديو كيفن فايجي كان زلزالاً بكل المقاييس.
زلزال بمعنى الكلمة، خصوصاً مع اسم النجم.
رايان غوسلينج هو من سيقوم ببطولة فيلم غوست رايدر أو جوني بليز في عام 2028.
اختيار غير متوقع إطلاقاً لشخصية مثل غوست رايدر.
والمثير للدهشة أكثر بالنسبة لي هو المخرج شون ليفي، الرجل الذي يقف خلف نجاح فيلم ديدبول وولفرين الساحق بإيرادات تجاوزت 1.2 مليار دولار.
المذهل هنا هو الآلية التي تم بها اتخاذ هذا القرار. الأمر لم يبدأ من قاعة اجتماعات مغلقة لمديري مارفل.
تقصد أن الاستوديو لم يكن هو صاحب الفكرة؟
بالضبط، هذا هو بيت القصيد. القرار بدأ من رايان غوسلينج نفسه. كيفن فايجي قالها بصراحة أمام آلاف الحاضرين في كوميك كون. قال: عندما يأتيك ممثل بهذا الحجم فإنك تستمع.
واو، يعني الاستوديو الذي اشتهر بالتحكم في كل تفصيلة يستسلم لرؤية ممثل؟
صحيح، وهذا ليس مجرد تصريحا عابر، بل هو إعلان رسمي عن انهيار استراتيجية مارفل القديمة. في الماضي كانت مارفل تصمم القالب وتجلب ممثلا ليملأها. الآن المعادلة انقلبت تماما، الممثل هو من يجلب الرؤية والاستوديو هو من يتكيف.
لكن مهلا، تاريخ هذه الشخصية السينمائي كارثي. لا ننسى نسختين نيكولاس كيج في 2007 و2011، كانتا بمثابة كابوس نقدي وتجاري.
نعم، كانت أفلاما صعبة المشاهدة بصراحة، لكن غوسلينج يمتلك تنوعا نادرا، يمكنه تقديم أداء نفسي معقد كما رأينا في Blade Runner 2049، ثم يتحول لتقديم كوميديا عبثية في فيلم باربي.
إنه كأن كين من فيلم باربي وجد سترة جلدية ودراجة نارية مشتعلة.
تشبيه ممتاز. هذا المزيج العجيب هو ما أقنع مارفل بالتخلي عن عجلة القيادة لصالحه.
لكن لنتوقف هنا لحظة، أنا أحاول فهم هذه الرؤية ككل. جوني بلايز هو في النهاية مجرد ميكانيكي دراجات نارية في النهار، يتحول إلى كائن ناري في الليل.
أها.
أليس هذا بشكل أو بآخر مجرد نسخة خارقة ومشتعلة من شخصية غوسلينج الصامتة والغامضة في فيلم درايف؟ هل يكفي أن يجلب ممثل أسلوبه الخاص لينقذ شخصية عانت من الفشل السينمائي مرتين من قبل؟
هذا اعتراض في محله جدا، وهو يفسر تماما الجزء الثاني من المعادلة التي ذكرتها.
تقصد جلب شون ليفي للتوجيه؟
بالضبط. لماذا شون ليفي تحديدا؟ لو كان غوسلينج سيقدم نسخة فيلم درايف المظلمة فقط، لكنا أمام فيلم ثقيل الظل، وهو نفس الفخ الذي وقعت فيه الأفلام القديمة التي أخذت نفسها بجدية مفرطة واعتمدت كليا على المؤثرات البصرية.
صحيح، كانت أفلاما كئيبة بعض الشيء.
شون ليفي هنا هو مهندس التوازن. في ديدبول وولفرين أثبت كيف يمكنه تقديم مشاهد حركة عنيفة مع الحفاظ على روح الدعابة والوعي الذاتي. غوسلينج يقدم العمق النفسي، وليفي يضمن ألا يتحول الفيلم إلى كآبا خالصة.
يعني هم يفككون إرث الشخصية السينمائية القديم ليعيدوا بناءها بناء على رؤية فردية من النجم، وليس بناء على خوارزميات الاستوديو المعتادة.
نعم، الجماهير والنجوم بدأوا يفرضون شروطهم.
إذن نحن أمام حالة نادرة يحترم فيها نجم سينمائي واستديو عملاق الإمكانات الكامنة في القصص المصورة ويريدان تقديمها بشغف.
صحيح.
وهذا يأخذنا إلى النقيض تماما في عالم التلفزيون. فبينما تحاول مارفل إنقاذ نص قديم برؤية جديدة، نرى أن صناع التلفزيون في شبكة HBO مستعدون لأخذ النص الأصلي المحبوب ورميه من النافذة حرفياً.
أنت تتحدثين عن الغليان الذي حدث بعد الحلقة السادسة، صحيح؟
نعم، الحلقة السادسة من الموسم الثالث لمسلسل House of the Dragon، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. نهاية تلك الحلقة تركت المشاهدين في حالة من الصدمة،
لأنهم تخلصوا من شخصيات محورية.
بالضبط، تم التأكيد على مقتل شخصية كريستون كول في معركة تعرف باسم بوتشرز بول، وهذا كان متوقعاً ومطابقاً لكتاب Fire and Blood للكاتب جورج آر آر مارتن، لكن الصدمة الحقيقية كانت في المشهد الأخير.
مشهد كورلس فاليريون.
نعم، كورلس فاليريون أحد أهم أعمدة القصة يتعرض لهجوم مفاجئ ويترك مصيره مجهولاً تماماً، مع رسالة دموية تركت بجانبه تقول أركل هذا الكلب وسيعض يدك.
تغيير جذري عن مسار الكتاب.
نحن نتحدث عن حالة حرب طاحنة الآن للمستمعين الذين لا يتابعون التفاصيل. فريق الأسود يمتلك 4 ثنانين وفريق الخضر 3، لكن تهميش كورليس في هذه المرحلة هذا لعب بالنار.
وهو لعب متعمد للغاية من صناع العمل. لفهم آليات ما يحدث هنا يجب أن ننظر إلى كيف تدار الحروب في عالم التلفزيون الحديث.
تقصد حربا جذب الانتباه؟
نعم، الخطر الذي اتخذه صناع العمل بالابتعاد عن كتاب جورج آر آر مارتن ليس قرارا عشوائيا. في النص الأصلي كورليس فيلاريون يلعب دورا حاسما حتى نهاية الصراع.
إذن لماذا يخاطرون بتغيير مساره هكذا؟
بوضعه في منطقة الخطر المجهولة، فإن المسلسل يمارس أقصر درجات السيطرة على جمهوره. لقد قدموا للمشاهدين موت كريستون كول كطعم، جعلوهم يشعرون بالأمان وأن القصة تسير وفق الكتاب خطوة بخطوة.
أها، ثم سددوا ضربة كورليس لكسر هذا الأمان بالكامل وخلق جدل حاد بين الجماهير؟
بالضبط، خصوصا وأننا نستعد لمعركة تمبلتون في الحلقة القادمة في 3 أغسطس.
لكن أليس هذا غباء استراتيجيا من منظور القصة نفسها؟ أقصد إذا قاموا بقتل كارلس الآن، ألا يؤدي ذلك إلى انهيار اللعبة السياسية في رقصة التنانين بأكملها؟
كيف تنظرين للأمر؟
إنها مثل لعبة الجينجا وسحب القطعة الأساسية من الأسفل. كارلس هو أسطول فريق الأسود البحري وثروتهم الأساسية. إزالته تبدو وكأن صناع العمل
يخربون قصتهم بأنفسهم لمجرد صدمة رخيصة قبل المعركة.
قد يبدو كقطعة جينجا من شأنها أسقاط البرج بأكمله، وهذا هو بالضبط الشعور الذي يريدون خلقه.
يريدون إشعارنا بأن كل شيء سينهار؟
نعم، في اقتصاد الانتباه الحالي الذي تعيشه منصات البث، الجدل هو العملة الأغلى. التزامهم الحرفي بالكتاب يجعل المسلسل متوقعاً، والتوقع يقتل النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي.
فهمت، يعني الصناع يرسلون رسالة واضحة للمشاهدين وقراء الكتب.
رسالتهم هي: أنتم لا تمتلكون هذه القصة، نحن من يمتلكها ونتحكم بها. إنهم مستعدون للتضحية بالمنطق الداخلي للكتاب لفترة قصيرة من أجل خلق حالة من عدم اليقين المطلق تضمن التسمر الجميع أمام الشاشات.
استعراض واضح للقوة الإبداعية ضد توقعات الجمهور وبشكل فيه الكثير من المخاطرة.
تماماً.
حسناً، يبدو أن الجميع يريد فرض قواعده، فمن صناع يرفضون تلبية توقعات جمهور التلفاز ويغيرون مسار القصة؟ ننتقل إلى عالم التقنية والألعاب،
حيث الوضع مختلف قليلاً.
نعم، نجد شركة قررت فجأة أن تمنح للاعبين بالضبط ما يطلبونه، ولكن التكلفة كانت صادمة رقمياً. نينتندو، الشركة التي لطالما عرفت بصراماتها ومحافظتها، أعلنت عن نسخة سويتش 2 من لعبة زينوبلايد كرونيكلز 2.
الإعلان كان مفاجأة سارة، لكن التفاصيل كانت مرعبة بعض الشيء.
بالضبط، الرقم الذي تصدر الأخبار لم يكن المحتوى فقط، بل الحجم، 45.8 جيجا بايت.
هذه قفزة هائلة جدا في الحجم. النسخة الأصلية كانت 13.2 جيجا بايت فقط.
نعم، لقد تضاعف الحجم لأكثر من 3 أضعاف. نحن نتحدث عن دقة 4K بمعدل 60 إيقاراً في وضع التلفاز وإضاعة جديدة بالكامل ومحتوى إضافي مثل شخصية مومو بلايد ومود ميرك أسولت والأزياء الجديدة.
وكل هذا سيتوفر قريباً جداً.
صحيح، إطلاق النسخة الرقمية سيكون في 30 يوليو، أي بعد 3 أيام من اليوم.
ممتاز.
لكن دعني أطرح هذا التشبيه: القفز من 13 إلى 46 جيجا بايت لا يشبه مجرد ترقية رسوميات عادية، إنه أشبه بالانتقال من شقة صغيرة إلى قصر ضخم، وعليك أن تملأ هذا القصر بأثاث عالي الدقة.
تشبيه دقيق جدا للمستمعين ليتخيلوا حجم الفارق.
سؤالي هنا، هل هذا الحجم الضخم هو جرس إنذار لمستقبل التخزين الرقمي على أجهزة الكونسول؟ وهل فقدت نينتندو مهارتها في ضغط الألعاب التي لطالما اشتهرت بها؟
لا أعتقد أنهم فقدوا مهارتهم، بل هي استراتيجية جديدة. نينتندو تاريخيا هم أساتذة التحسين التكنولوجي، كانوا يضغطون عوالم هائلة في خراطيش صغيرة جدا للحفاظ على سرعة الأداء وتقليل التكاليف.
طيب، ما الذي تغير الآن؟
مع جهاز سويتش 2، الجمهور قال كلمته بوضوح: نريد أداء يضاهي الأجهزة المنافسة، نريد 4K حقيقي. ولتقديم دقة 4K، أنت تحتاج إلى أصولا بصرية غير مضغوطة بحجم هائل وملفات صوتية عالية النقاء.
يعني لا توجد خوارزمية سحرية لإخفاء هذا الحجم.
بالضبط، نينتندو تخلت عمدا عن قيودها القديمة لإرسال رسالة مفادها أن جهازها الجديد ليس مجرد منصة للألعاب الخفيفة، إنهم جادون جدا في الجيل القادم.
لكن هذا يأتي بثمن باهظ على المستوى اللوجستي. النسخة المادية من اللعبة تأجلت حتى الأول من أكتوبر.
نعم، تأخير ملحوظ.
السبب المعلن أنهم يحتاجون إلى خراطيش بسعة 64 جيجا بايت، وهو أمر يحدث لأول مرة. ألن يصبح التخزين وأسعار الخراطيش المادية هي عنق الزجاجة الجديد للصناعة؟
بكل تأكيد، وهنا تكمن المعضلة الاقتصادية التي تواجهها الشركة. تصنيع خراطيش ذاكرة بسعة 64 جيجا بايت مكلف للغاية مقارنة بطباعة أقراش عادية.
وهذا يفسر تأخر الإصدار المادي.
نعم، التأخير يعكس تحديات سلاسل التوريد الحقيقية لمحاولة توفير هذه الخراطيش دون رفع سعر اللعبة المادية على المستهلك بشكل ينفره من الشراء.
والحديث عن هذه النسخ الملموسة أو المادية يأخذنا مباشرة إلى الأزمة الكبرى في حلقتنا، أو بالأحرى في هذه الجلسة التحليلية.
نعم، الأزمة التي تهدد واحدة من أكبر الشركات.
حسناً، دعونا نفكك هذه المسألة.
ذلك القرص البلاستيكي الملموس أو الخرطوشة هو بالضبط ما يشن اللاعبون حرباً شعواء من أجله ضد شركة سوني.
حملة الإظلام الخاصة ببلايستيشن.
بالضبط، نحن نتحدث عن مقاطعة شاملة ستمتد من 23 وحتى 30 من أغسطس 2026، مقاطعة لا تقتصر على التوقف عن شراء الألعاب، بل تتضمن الإطفاء الكامل للأجهزة.
خطوة جريئة جداً من مجتمع اللاعبين.
السبب هو رد فعل عنيف على قرار سوني بإلغاء الأقراص المادية تماماً بدءاً من عام 2028. العريضة وحدها جمعت أكثر من 345 ألف توقيع حتى الآن.
هذا يطرح سؤالاً مهماً، كيف يمكن للمستهلكين توجيه ضربة موجعة لشركة لا تبيع سلعاً أساسية بل تبيع مجرد أجهزة ترفيهية؟
نعم، كيف يمكن لإطفاء جهاز أن يؤذي سوني؟
الآلية التي استخدمها اللاعبون هنا عبقرية وخطيرة في نفس الوقت. إنهم لم يكتفوا بالصراخ والتذمر على وسائل التواصل الاجتماعي، بل استهدفوا العصب الحيوية لتقارير سوني المالية.
تقصد إحصائية المستخدمين النشطين؟
بالضبط، إحصائية المستخدمين النشطين شهرياً. الشركات التقنية اليوم تقيم في الأسواق المالية بناء على التفاعل، بقدر ما تقيم بناء على المبيعات المباشرة.
يعني عندما تقف سوني أمام المستثمرين، يجب أن تثبت أن ملايين اللاعبين يسجلون الدخول يومياً.
صحيح، لأن الدخول اليومي يعني احتمالية أعلى لشراء الإضافات أو تجديد الاشتراكات الرقمية. فإذا اختفى 345 ألف مستخدم فجأة لمدة أسبوع كامل، الرسم البياني سيسجل انخفاضاً حاداً.
والخوارزميات المالية ستقرأ هذا كعلامة خطر.
نعم، قد يؤدي ذلك لعمليات بيع مكثفة لأسهم الشركة. اللاعبون هنا يستخدمون بياناتهم، أو بالأحرى حجب بياناتهم، كسلاح لضرب قيمة الأسهم.
واو، لكن أليسوا يحاربون طواحين الهواء هنا؟ دعنا ننظر لتصريحات دان هاوزر مؤسس روكستار السابق في كوميك كون.
تصريحاته كانت مثيرة للاهتمام.
قال بوضوح، إذا أراد الناس ذلك يجب على الشركات توفيره، ورغم دعمه لمطالبهم اعترف بأن تفضيله الشخصي كلاعب هو للنسخ الرقمية لسهولتها المطلقة.
نعم، وحتى زميلة لازلو جونز تسائل لماذا لا نحصل على الاثنين؟
أنا أميل لتفضيل هاوزر صراحة. إذا كان أحد أهم صناع الألعاب يفضل الرقمي، ألا يخوض هؤلاء اللاعبون معركة خاسرة ضد الراحة التكنولوجية؟
قد يد الأمر كذلك للوهلة الأولى.
الأمر أشبه بمحاولة إنقاذ أقراص DVD في عصر نتفليكس. لماذا نتمسك بقطعة بلاستيكية يمكن أن تضيع أو تخدش؟
المقارنة مع نتفليكس منطقية، لكنها غير دقيقة من حيث ميكانيكا السوق في عالم الألعاب.
كيف ذلك؟
عندما تشتركين في نتفليكس، أنت تدفعين مبلغاً بسيطاً شهرياً مقابل الوصول لمكتبة ضخمة. لكن في عالم الألعاب، المستهلك يدفع $70 أو أكثر مقابل عنوان واحد فقط.
صحيح، الألعاب مكلفة جداً.
إذا ألغت سوني الأقراص المادية، فهذا يعني أنها ستمتلك متجر الاحتكار الوحيد للألعاب. لا يمكنك شراء لعبة مستعملة من صديقك، ولا يمكنك إيجاد تخفيضات في المتاجر المحلية.
سنصبح تحت رحمة تسعير سوني بالكامل، لا خيارات أخرى.
بالضبط، ولهذا تصريحات دان هاوزر لها ثقل هائل، لأن استوديو روكستار هو من القلائل الذين يمتلكون النفوذ الكافي لكسر هذا الاحتكار.
تقصد لو أن روكستار اشترطت إصداراً مادياً للعبة مثل GTA 6؟
نعم، لو أصرت روكستار على إصدار مادي، الصناعة بأكملها ستجبر على الرضوخ فوراً. الأسباب التي تجعل اللاعبين يقاتلون من أجل الأقراص ليست الحنين للماضي، بل هي الملكية الحقيقية، القدرة على إعادة البيع، وحفظ الألعاب من الضياع إذا قررت سوني حذفها من متجرها.
إذن المعركة ليست ضد الراحة الرقمية، بل من أجل الملكية المادية الحقيقية ومحاربة الاحتكار.
تماماً.
وبما أننا نتحدث على اقتصاديات الملكية الرقمية وتأثير الجماهير على أسهم الشركات، فهذا ينقلنا بسلاسة إلى الأصول الرقمية المطلقة، العملات المشفرة،
الساحة التي يتحكم فيها المزاج العالمي بالأسعار.
نعم، كيف تتحكم الأحداث الجيوسياسية الواقعية في قيمة هذه الأصول؟ الليلة الماضية
البيتكوين عاد للارتفاع فوق 65,400 دولار بزيادة 1.2%،
50 دولاراً بزيادة 3%.
والسبب الرئيسي وراء ذلك كما تشير التقارير في مصادرنا هو انخفاض التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.
طبعاً نحن نركز هنا على الأرقام والاقتصاد فقط، لكن هذا الهدوء أدى لهبوط سعر النفط وتحديداً خام برنت بالنسبة 5% ليستقر تحت 92 دولاراً.
العلاقة هنا بين سوق الطاقة وسوق الكريبتو هي علاقة عكسية صارمة، وهذا أمر مثير جدا للتحليل.
كيف ترتبط التوترات الجيوسياسية بالبيتكوين بهذه السرعة؟
الأمر يتعلق بما يسمى شهية المخاطر لدى المستثمرين. عندما ترتفع المخاوف الجيوسياسية، تخشى الأسواق من قطاع إمدادات النفط فيرتفع سعره، مما يهدد بزيادة التضخم عالمياً.
وعندما يرتفع التضخم، المستثمرون يهربون من الأصول الخطرة؟ بالضبط، يهربون من الأصول عالية المخاطر كالعملات المشفرة إلى الملاذات الآمنة. ولكن بمجرد أن تنخفض التوترات ويهبط سعر النفط كما رأينا بنسبة 5%، تتنفس الأسواق الصعداء وتعود السيولة للبحث عن العوائد المرتفعة في سوق الكريبتو.
إذن سوق الكريبتو يعمل كخاتم قياس الحالة المزاجية للعالم.
تشبيه رائع جداً، هو يعكس الاسترخاء أو التوتر العالمية بلغة الأرقام.
لكن انتظر لحظة، هناك تناقض في البيانات أريد أن أطرحه عليك.
تفضلي.
المصادر تشير إلى خروج 240 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة أو ما يعرف بالـ ETF هذا الأسبوع.
نعم، هذا رقم كبير لتدفقات خارجة.
يعني المؤسسات المالية الكبرى تسحب أموالها من السوق، لكن في المقابل المشترون الأفراد وما يعرف بالحيتان هم من يشترون ويعوضون هذا النقص، ومؤشر الخوف والطمع يقف عند 42.
صحيح، حالة من الحذر.
سؤالي العميق هنا، إذا كانت المؤسسات المالية الكبرى تسحب أموالها بخوارزمياتها المعقدة، فلماذا لا يزال الأفراد وحيتان الكريبتو يشترون؟ هل ترى البنوك عاصفة قادمة يتجاهلها عشاق الكريبتو بحماسهم الزائد؟
هذا التناقض هو قلب التوازن السوقي الحالي، الصراع بين أموال المؤسسات وأموال الأفراد. صناديق الـ ETF لا تفكر بالعاطفة، هي مبرمجة على تقليل المخاطر، أي تقلب طفيف يجعلها تبيع لتسهيل الأصول.
يعني قرارات آلية بحتة.
نعم، أما الأفراد وحيتان السوق فهم يمتلكون قناعة طويلة الأمد بالمشروع. هم لا يرون خروج أموال المؤسسات كعلامة على الانهيار، بل يرونه كفرصة لشراء الأصول بسعر منخفض، مراهنين على أن المؤسسات ستضطر للعودة والشراء بسعر أعلى لاحقاً.
مجرد اختلاف في الأفق الزمني للاستثمار إذن.
بالضبط، صراع إيرادات يثبت قوة أموال الأفراد عندما يتصرفون ككتلة واحدة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ للمستمعين الذين يتابعوننا، لو أخذنا خطوة للوراء لربط كل ما تحدثنا عنه اليوم في هذا الغوص العميق،
سنجد أن النمط واضح جداً.
نعم، سواء كان رايان غوسلينغ يفرض رؤيته على عملاق مثل مارفل أو صناع تلفزيون يخاطرون بتغيير قصة ليتحكموا في الجدل، أو لاعبين يقاطعون سوني لضرب أسهمها حماية لملكيتهم، أو حتى مستثمرين أفراد يحافظون على تماسك سوق البيتكوين أمام هروب المؤسسات، نحن نشهد عصراً يستعرض فيه الأفراد قوتهم أمام المؤسسات العملاقة.
وللمستمعين، هذا هو السبب الذي يجب أن يجعلنا نهتم بكل هذه الأخبار. أصواتنا، قراراتنا الشراهية اليوم، وحتى قرارنا بعدم الشراء تمتلك قدرة غير مسبوقة على إعادة تشكيل مستقبل الترفيه والاقتصاد. لا شيء مفروض علينا بعد الآن بشكل قطعي.
كلام سليم جدا، وهذا يقودنا إلى فكرة أخيرة ومثيرة للتفكير. إذا كانت مقاطعة جماعية بسيطة وإطفاء لأجهزة البلاي ستيشن يمكن أن تهدد أسهم عملاق مثل سوني، فماذا يحدث عندما يكتشف المستهلكون كيفية تطبيق هذا الإضراب الرقمي المنسق على صناعات ضخمة أخرى؟
تقصدين البنوك أو شركات الاتصالات مثلا؟
بالضبط، هل نحن نقف على أعتاب عصر المستهلك المسلح رقمياً، حيث يمكن لخطوة جماعية واحدة أن تركع صناعة بأكملها؟ هذه الفكرة نتركها لكم للتأمل فيها. شكرا لمرافقتكم لنا في هذه الجلسة التحليلية، ولنا لقاء في غوص عميق قادم.